أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالتضح قال الموقف الثالث في علمه تعالى وفيه فصول. الفصل الأول في ذكر أصول ومقدمات ينتفع بها في هذا المطلب. قلنا في بحث الأمس أنه أساسا كان الموقف الأول في الإشارة إلى واجب الوجود وإثبات بساطته ووحدته، وهذا ما تقدم في 12 فصلا كما يتذكر الإخوة. وكان الموقف الثاني في البحث عن صفاته تعالى على وجه العموم، ووقفنا عند 5 فصول، وبحمد الله تعالى انتهينا منها. بعد ذلك ننتقل إلى بيان الموقف الثالث. في الموقف الثالث كما هو واضح للإخوة يريد أن يتكلم في علم الحق سبحانه وتعالى، وعندما يقول علم الحق لابد أن يكون واضحا للإخوة أنه يتكلم في العلم الذاتي للحق سبحانه وتعالى، وفي العلم الفعلي للحق سبحانه وتعالى. طبعا فيما يتعلق بالعلم الذاتي للحق سوف يبدأ من الفصل الأول من هذا الموقف إلى الفصل 12 من هذا الموقف، وعندما ينتهي إلى الفصل 13 يقول في مراتب علمه بالأشياء اللي هي مرتبطة بالعلم الفعلي التي هي القضاء والقدر واللوح والقلم والعرش والكرسي وغير ذلك من مراتب علمه سبحانه وتعالى. وكما هو واضح بعد ذلك ينتقل إلى الموقف الرابع وهو في قدرته تعالى، وبعد ذلك ينتقل إلى الموقف الخامس وهو في كونه حياً، والموقف السادس في كونه سميعا وبصيرا. هذه هي مجموع الأبحاث. طبعا في قدرته، في بحث القدرة سوف يتعرض لمسألة الإرادة أيضا، ثم إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى عندما نصل إلى الجزء 7 من الأسفار عند ذلك بعد ندخل في التوحيد الأفعالي. إلى هنا نحن نتكلم، يعني في الفصل الأول وفي الفصل الثاني تكلمنا، عفوا في الموقف الأول والموقف الثاني تكلمنا عن التوحيد الذاتي، وفي من هذا الموقف إلى آخر ما يرتبط بهذا الكتاب مرتبط بالتوحيد الصفاتي، وإن شاء الله تعالى في المجلد 7 نتكلم في التوحيد الأفعالي ومراتب فعله سبحانه وتعالى. جيد. أما طبعا يكون في علم الإخوة أيضا، يعني أن هذا الكتاب وهو أنه اللي يتشكل من حدود 440 صفحة، نجد أنه حدود 150، أكثر من 155 صفحة مرتبط بعلمه سبحانه وتعالى، يعني تقريبا أكثر من ثلث هذا الجزء مرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى، يعني واحدا من أهم مفاتيح معرفة الله سبحانه وتعالى إنما تكون من خلال معرفة علمه وحقيقة علمه ومراتب علمه الذاتية والفعلية. وهذا هو الذي يكشف لنا أن من أهم العناصر والمفاتيح لمعرفة الإمام أيضا هو ماذا؟ هو علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما بيناه في أول كتاب علم الإمام، قلنا أن معرفة الإمام يعني الوقوف على ماذا؟ على علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، والروايات كثيرة في هذا المجال. ولكنه مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد أن الاتجاه الكلامي العام عندنا اتجه إلى بحث العصمة، لا إلى بحث ماذا؟ إلى بحث علم الإمام، مع أن معرفة الإمام من خلال علمه أوضح بكثير من معرفة الإمام من خلال ماذا؟ من خلال عصمته. هذا همات واحد من الفوارق الأساسية بين المنهج الكلامي العام وبين المنهج الكلامي الخاص إن صح التعبير. يعني المنهج الكلامي القائم على بشرط لا من الفلسفة والعرفان، والمنهج الكلامي القائم بشرط شيء من الفلسفة والعرفان. جيد، في ذكر أصول ومقدمات إن شاء الله تعالى، إن شاء الله بعض الإخوة والفضلاء إن شاء الله من طلابنا الأعزاء إن شاء الله فديوم هذني المطالب كلها يجمعوها في مكان لتمييز هذه المناهج بعضها عن بعض. يعني المنهج الكلام العام ما هي أسسه، ما هي قواعده، وهذا المنهج اللي احنا نشير إليه ما هي أسسه وقواعده. في ذكر أصول ومقدمات ينتفع بها في هذا المطلب، إخواني الأعزاء راح يذكر مجموعة من المقدمات، وهذه المقدمات الحق والإنصاف هي في نفسها مهمة، وبالنسبة إلى علم الإمام علم الله سبحانه وتعالى أيضا مهم. هاي المقدمات إخواني الأعزاء فيها نحوان من الأبحاث ونوعان من الأبحاث. نوع واحد من الأبحاث تقدم الكلام عنها فيما سبق، يعني باعتبار أننا نحن نتكلم في الجزء السادس الآن من الأسفار، هذا معناه أن الطالب انتهى من الجزء الأول، من الجزء الثاني، من الجزء الثالث اللي هي كثير من الأبحاث الأساسية في الأمور العامة طرحت في هذه الأجزاء الثلاثة. ولهذا نحن مضطرون، التفتوا لي جيدا، فيما يتعلق بالأبحاث التي عرضنا لها مفصلا في الجزء الأول، بعد هنا نمر عليها ماذا؟ إجمالا، بعد الإخوة إن شاء الله تعالى هم يراجعونها في الجزء الأول تفصيلا. أما الأبحاث التي وردت في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث بالخصوص، لأنه في الجزء الثالث نحن صدر المتألهين وقف عند مسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وهذه ما لم نعرضها ولم نقف عندها، إذن لابد أن نقف عليها هنا بالمقدار الذي ينسجم مع هذه الأبحاث. هذا مضافا إلى أن هنا يعني في هذا الجزء السادس مجموعة من النكات حتى لم يعرض لها المصنف أين؟ في الأجزاء الأولى، يعني الأول والثاني والثالث، فلا بد أن نقف عندها هنا بالنحو الذي تتضح الصورة. هذا مضافا إلى أنه أنا في ذهني عندما بدأت أدرس هذا البحث في ذهني أنه إن شاء الله هو يكون في نفسه كتاب مستقل إن شاء الله. من الإخوة اللي عد استعداد وقعنوا عند وقت أنه هو فت كتاب مهم في علم الحق سبحانه وتعالى، يعني حقيقته ومراتبه، علم الحق أو علم الله سبحانه وتعالى حقيقته ومراتبه. ولذا أحاول أن لا نعتمد كثير على الأصول الموضوعية حتى إن شاء الله الإخوة اللي يريدوا يكتبون بعد الأبحاث تكون حاضرة عنده، حتى لو صار عندنا بعض التكرار من باب التذكر واقعا أيضا مفيدة ومهمة. والهمم كما تعلمون أنه هاي الكتب مو كتب مولان للامتحان حتى تريدون تخلصون بسرعة مولان هذا الكتاب، الهم هي المعارف المودعة في مثل هذه المؤلفات. منها الأصل الأول أو المقدمة الأولى هو بيان أن هناك نحوا من الوجود للأشياء يصطلح عليه بالوجود الذهني، وهذا أتصور بحث تقدم مفصلا تفصيلا مملا لعله في الجزء الأول، وهو أن الوجود إما ذهني وإما ماذا؟ وإما خارجي. وهناك أيضا وقفنا ويتذكر الإخوة، قلنا نحن عندنا قاعدة أن هناك مساوقة بين الوجود وبين الخارجية، بين الوجود وبين الفعلية، بين الوجود وبين الوحدة، بين الوجود وبين الوجوب، وهكذا. كيف نوفق بين هذا الأصل وبين هذه التقسيمات الثانوية للوجود، أن الوجود إما وإما وإما وإما؟ الجواب قلنا بلحاظ المقايسة الداخلية هذه التقسيمات تنشأ، أما بلحاظ نسبتها إلى أصل الوجود هذه التقسيمات لها معنى أو لا معنى لها؟ لا معنى له. يعني عندما نقيس وجود إلى وجود آخر يكون أحدهما ذهني ويكون الآخر خارجي، أما إذا نظرنا إليهما بما هما وجود فلا خارجية ولا ذهنية، بل كلها ماذا؟ بل كلها خارجية، يعني الوجود يساوق ماذا؟ يساوق الخارجية. خب جيد، خلي ذهنك يمي. على هذا الأساس يتضح الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني، فإنه في الوجود الذهني توجد مقايسة بين وجودين، نقيس وجود إلى ماذا؟ نقول هذا ذهني حاك عن ماذا؟ عن هذا الخارجي. أما إذا قطعنا النظر عن المقايسة بعد لا يوجد عندنا وجود ذهني، يوجد عندنا ماذا؟ نحو من الوجود الخارجي نسميه ماذا؟ نسميه علم. إذن ما الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني؟ هذا فد بيان آخر غير البيانات اللي احنا ذاكرين سابقا. ما الفرق بينهما؟ إخواني الأعزاء التفتوا جيدا، إذا نظرنا إلى هذا الوجود إن صح التعبير بالمعنى الحرفي والقياسي إلى وجود آخر يصطلح عليه ماذا؟ بالوجود. هذا الذي عبر عنه السيد الطرطبائي بالوجود القياسي المقيس الحاكي. وبلهذا اللحاظ بعد هذا الوجود ليس له أثر إلا ماذا؟ إلا الحكاية، أي أثر آخر ما فقط يحكي غيره، هذه وظيفته. أما إذا نظرنا إلى الوجود بما هو وجود من غير حكاية نجد أن الوجود على أقسام، وجود التفتوا جيدا، وجود قائم بنفسه هذا الوجود الخارجي أو الوجود المثالي أو الوجود العقلي، ووجود خارجي ولكن قائم بمن؟ قائم بالنفس. هسه إما قائم بالنفس بنحو الوجود الحلولي أو قائم بالنفس بنحو الوجود الصدوري على الخلاف الذي أشرنا إليه مفصلا في محله. التفتوا لي، إذن رجعنا الآن، ما هو الوجود الذهني؟ الوجود الذهني هو السنخ وجود مقيس إلى ماذا؟ ها؟ إلى وجود آخر حاك عنه. ما هو العلم؟ بماذا يفترق الوجود الذهني عن العلم؟ العلم ليس وجود مقيس، وإنما هو وجود ماذا؟ وجود في نفسه، وجود خارجي. ولهذا انظروا شوفوا الآن عندما نقيس تحصل عندنا التقسيمات، عندما لا نقيس كلها تكون ماذا؟ وجودات خارجية. يعني يكون الوجود مساوقا ماذا؟ للخارجي. بعد لا يوجد عندنا خارجي، إما خارجي وإما ماذا؟ هذه في التقسيمات الداخلية للوجود يكون إما خارجي وإما ذهني. أما إذا لم يوجد تقسيمات فالوجود كله ماذا؟ كله خارجي. هسه سواء كان خارجيته قائم بنفسه أو قائم ماذا؟ أو قائم بغيره. والشاهد على اختلافها، طبعا الوجود الذهني والعلم لهما بابان مختلفان، بابان مختلفان. بأي دليل نقول بابان مختلفان؟ خلوا ذهنكم جيدا. أولا لاختلاف الأدلة لإثباتهما. أنتم تجد أن الأدلة لإثبات الوجود الذهني غير الأدلة التي تذكر لإثبات ماذا؟ لإثبات العلم. هذا أولا. وثانيا لاختلاف آثارهما، فإن وجود العلم له سنخ من الآثار والأحكام، والوجود الذهني له سنخ من الأحكام والآثار. وهذا خير كاشف إني عن أن العلم شيء والوجود الذهني ماذا؟ شيء آخر. نعم، يأتي هذا السؤال إن شاء الله في المقدمة الثانية، وهو أنه أساسا العلم ما هو حقيقته؟ هل هو مفهوم ماهوي أو هو مفهوم ماذا؟ مفهوم فلسفي، وهذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك. هذا البحث أنا أتذكر بشكل تفصيلي وقفنا عنده إخواني الأعزاء في المجلد الأول من الأسفار، الإخوة اللي يردون يراجعون، ووقفنا عنده مفصلا في الدروس 243 و200 اثنين 44 و245 مولانا، هذني 4-5 دروس اللي يصير الأسفار الجزء الأول صفحة 284 إلى 286 اللي هي حاشية السيد الطباطبائي قدس الله نفسه. هناك يقول الأولى يقول: وعلى هذا الأساس فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان، الأولى جهة كونه مقيسا إلى وجوده ماذا؟ الخارجي. ما معنى مقيس؟ يعني أنه تقيس هذا إلى ذا. ومن هنا أنتم بالقياس مو بس يحصل عندكم ذهني وخارجي، يحصل عندكم بالقوة وبالفعل، يحصل عندكم الواحد والكثير، يحصل. هذه التقسيمات كلها تأتي من أين؟ من القياس، من النسبة. أما إذا رفعتم النسبة، نحن لا يوجد عندنا موجود بالقوة وموجود بالفعل، كل الموجودات مساوقة ماذا؟ مساوقة للفعلية. يقول: مقيس إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجية التي له في الخارج، وهذه هي حقيقة حكايته. طبعا هذا كله على مبنى المشهور في تفسير ماذا؟ العلم الحصولي، وإلا على مبنى ما ذكرناه سابقا من أن العلم الحصولي له حقيقة أخرى إن شاء الله تعالى بعد ذلك لعله سنشير إليه. قال: حقيقة حكايتي، وليس له إلا الحكاية عما وراءه فقط. وهذا هو مورد البحث في الوجود الذهني، وأنه يطابق أو لا يطابق، هل هو شبح، هل هو عين، هل هو حكاية ونحو ذلك، وإلا ما يبحث عن شيء آخر في الوجود الذهني. والثانية جهة ثبوته في نفسه، موجود من موجودات ماذا؟ هذا العالم. هسه هذا الموجود جوهري، عرضي، صدوري، حلولي، مثالي، عقلي ونحو ذلك من الأبحاث. هذه كلها مرتبطة بأبحاث ماذا؟ بأبحاث العلم. من جهة ثبوته في نفسه من غير قياس إلى وجوده الخارجي، بل من جهة أن هذا الحاكي الذي هو بعد وجوده الذهني أمر ثابت مطارد للعدم، وله من هذه الجهة آثار وجودية مترتبة عليه، ومن الممكن حينئذ أن يكون أقوى من محكيه ماذا؟ الخارجي. عجيب، الحاكي يصير أقوى من المحكي؟ يقول: بلي، إذا نظرت إليه بعنوان المعنى الحرفي بلي حاكي، أما إذا نظرت إليه بعنوان وجود في نفسه قد يكون وجود مثالي أو عقلي، وهو أقوى من الوجود ماذا؟ وهو أقوى من الوجود المادي، من محكيه الخارجي، وهو من هذه الجهة وجود خارجي لا ذهني. والإخوة إن شاء الله يراجعون البحث في ذاك الموضع. جيد، سؤال إذا تذكرون أيضا هناك طرحنا: ما معنى الوجود الذهني؟ ما معنى الوجود الخارجي؟ قلنا قد يتبادر إلى الذهن الوجود الذهني، يعني الوجود الذي ظرفه الذهن، والوجود الذي ظرفه الخارج. وبينا هناك أن هذه مسامحة، نحن لا يوجد عندنا ظرف اسمه الخارج، وهذا واقع ماذا؟ في الظرف. ولا يوجد عندنا ظرف اسمه الذهن، وهذه الوجودات ماذا؟ مظروفة في ذلك الظرف. لا 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 أبدا، وإنما عندما نقول خارجي وذهني للإشارة إلى أن هذا له نحو من الوجود ونحو من الآثار، وذاك نحو من الوجود ونحو ماذا؟ آخر من الآثار. مو أن هناك ظرف ومظروف بين الوجود الذهني والذهن والوجود الخارجي والخارج، وهذا بحث تقدم مفصلا في الأبحاث السابقة وتكرر مرارا. قلنا أساسا لا يعقل أن يكون هناك ظرف ومظروف. وإذا يتذكر الإخوة قلنا الآن، إذا قلنا معنى الوجود الخارجي يعني الوجود في ظرف الخارج، فعرفنا هذا الإناء وجوده خارجي واقع في ظرف الخارج. شنو ظرفه؟ هذا الفضاء. وهذا الفضاء أيضا وجود ماذا؟ خارجي، يحتاج إلى ماذا؟ إذا قلنا يحتاج إلى ظرف، ما هو ظرفه؟ هذا المكان. وهذا المكان أيضا وجود خارجي يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نستوعب كل عالم المادة. خارجي لو مو خارجي، ما معنى أنه خارجي؟ يعني واقع في ظرف هو الخارج. وما هو ظرف عالم الخارج؟ لا ظرف له، وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن ما معنى خارجية الوجود؟ يعني يترتب عليه سنخ من الآثار. ما معنى ذهنية الوجود؟ يعني لا يترتب عليه ذلك السنخ من الآثار. جيد، السؤال المطروح هنا، خلوا ذهنكم يم السؤال المطروح، لماذا طرحنا هذا المقدمة؟ شو نسوي فيها في علم الحق سبحانه وتعالى؟ هذا فهد بحث مولانا مربوط بالوجود. الجواب لأنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي بحث أساسي، وهو أنه نسب إلى بعض الأعلام من الحكماء أنهم قالوا أن علم الحق تعالى بالأشياء قبل الأشياء بنحو العلم، بنحو ماذا؟ بنحو الوجود الذهني، لا بنحو الوجود ماذا؟ الخارجي. إذن لابد أن نعرف ما هو المراد من الوجود. يعني هاي النظرية المنسوبة إلى المشائين، وهي النظرية الارتسامية أو نظرية الارتسام، ارتسام الصور في ذات الحق سبحانه وتعالى. إذن هذه المقدمة إنما طرحت لأجل ماذا؟ لأجل عندما نأتي إلى ذلك القول يتضح بأنه واقعا هل أن علم الحق تعالى سبحانه وتعالى بنحو العلم، بنحو الوجود الذهني، بنحو العلم الارتسامي، أو أنه بنحو آخر. منها أنه قد ثبت أن للأشياء وجودا في الخارج. شوفوا هذا التعبير في الخارج، بعد ليوهمك أن الخارج ماذا؟ ظرف، وأن هذه الوجودات واقعة ماذا؟ في الظرف الخارج، كما أن هذا الماء واقع في ظرف هو شنو؟ الإناء. لا أساسا، شوفوا الفارق هذا يصير، أنه هذا الظرف مستقل عمن؟ عن المظروف. فإذا ذهب هذا الظرف المظروف باق على حاله. سؤال، هل يمكن أن يكون عندنا وجود تحقق خارجي ولا يوجد فيه وجود ومظروف، أو لا يمكن؟ الجواب مستحيل. إذا في صورة مستحيل، وفي صورة ماذا؟ إذا قلنا أن الوجودات الخارجية هي واقعة في الخارج، يعني الخارج ظرف وهذه ماذا؟ مظروفة، بل يعقل ألا يكون أي وجود في الخارج والخارج ماذا؟ موجود. أما إذا قلنا معنى وجود في الخارج خارجيته بنفس ماذا؟ بنفس وجوده، فإذا لم يكن وجوده ها فلا خارج. يعني النسبة بين الوجود في الخارج، يعني الوجود الخارجي والخارج، نسبة الظرف والمظروف أحدهما غير الآخر، لو هذا مفهوم انتزاعي من نحو من أنحاء الوجود، أي منهما؟ ما أدري واضح هذا؟ عد النتيجة شو تصير؟ النتيجة بعد أنت لا تصور لي أنه الطفل أنه عند ظرف اسمه شنو هو؟ الذهن، ولكن هذا الظرف هاي صفحة بيضاء، لابد احنا شنو؟ نجنه. لا لا لا، إذا حصل العلم يوجد معه ماذا؟ الذهن. إذا لم يحصل العلم يوجد ذهن أو لا يوجد ذهن؟ لا لا يوجد ذهن. ما أدري واضح الفرق بين التصورين؟ قال أنه قد ثبت أن للأشياء وجودا في الخارج، اتضح معنى الظرفية، وجودا في الخارج ووجودا في القوة المدركة، اتضح أيضا هاي الظرفية التي يقولها وجودا في القوة المدركة، يعني الوجود في الذهن ما معناه. ومرادنا من الخارج ها هنا، يعني الآن احنا بدنا نتكلم في عالمنا، يعني عالم الأجسام المادية ذوات الجهات ماذا؟ الوضعية. احنا عندما نقول الآن خارج، مرادنا من الخارج باعتبار ان عالم المثال وعالم العقول وعالم الصقع الربوبي اساسا داخل تحت محوطة ادراكاتنا، او خارج عنها، خارج. اذا عندما نقول خارج مرادنا من الخارج ياهو، يعني ها، يعني ما يحس بالحواس الخمس الظاهرة، لا ذاك، وإلا أيضا هذاك أيضا خارج، عالم المثال أيضا خارج، عالم العقل أيضا خارج، عالم الإله أيضا ماذا؟ وجود خارجي، وجود في الخارج. يعني عالم المثال أمر ذهني موهوم له عالم خارجي، وعالم خارجي. هسه لماذا دي يقيد هنا بالأوضاع؟ يقول باعتبار أن هذه هي التي هي محل علمنا. يقول ها هنا عالم الأجسام المادية ذوات الجهات الوضعية، والحكماء لما حاولوا إثبات أن للأشياء الخارجية. خلي ذينك، هاي الأشياء مراد من الأشياء يعني الوجودات، الوجودات الخارجية، هاي الخارجية قيد توضيحي لو احترازي. أحسنتم، لماذا؟ لأنه عندنا وجودات ماذا؟ بالمقايسة عندنا وجودات، وإن كان بالكلي الوجودات كلها ماذا؟ خارجية، ولكن بالمقايسة عندنا وجودات خارجية وعندنا ماذا؟ وجودات ذهنية. والقسمة قاطعة للشرك كما تعلمون. أن للأشياء الخارجية نحوا آخر من الوجود، وربما يقال له الوجود الذهني أو الوجود الظلي أو الوجود العاكس. وعبروا هذه الأسماء كلها اصطلاحات تقدم الكلام عنها في الجزء الأول. قالوا خب الآن هذه ما كان حاجة، ولكنه من باب الإشارة، وإلا هذا تقدمت 5-6 أدلة لإثبات الوجود ماذا؟ الذهني. من تلك الأدلة الحكم على الأشياء المعدومة بأحكام ماذا؟ إيجابية. وحيث أنها معدومة والحكم هو ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ لثبوت المثبت له. وحيث أنه ليس بالخارج إذن ماذا؟ في ظرف آخر. قال وربما يقال له، قالوا بعدما أحالوا، بعدما أحالوا هاي مقدمات ذلك البرهان هناك، بعدما أحالوا اتصاف معدوم مطلق بحكم ثبوتي ماذا قالوا؟ بعد قالوا إنا نحكم كثيرا ما على أشياء معدومة في الخارج بأحكام ماذا؟ وجودية. هاي مقدمة، مقدمة ثانية. وثبوت الشيء للشيء متوقف على وجود ذلك الشيء، لأنه ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له وعلى وجود ذلك الشيء، والمفروض أن ذلك الشيء موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج. ليس موجودا، وإذ ليست تلك الأشياء في الخارج إذن لابد أن يكون لها نحو آخر ماذا؟ نحو آخر من الثبوت والوجود، وهو الوجود العلمي. هسه بعد لا يفرق أنت ذلك الوجود، ذلك الوجود تسميه علما، تسميه إضافة، تسميه نسبة، شو تريد تسميه سميه، المهم هناك نحو آخر ماذا؟ من الوجود، وهو الوجود العلمي. سواء أطلق لفظ العلم على ذلك الوجود أو على الإضافة التي تقع بسبب ذلك الوجود، تقع بين ماذا وماذا؟ بين متعلق بتقع، على الإضافة التي تقع بسبب الوجود بين العالم ماذا والمعلوم. المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية إخواني الأعزاء، فالبحث هو هم دقيق وهم مفيد وهم بآثار مهمة. تعلمون جميعا بأن الوجود تارة يطلق ويراد به مصداقه الخارجي، يعني الوجود بالحمل الشائع، يعني هذا هاي الوجودات الخارجية التي لها ماذا؟ آثار. وأخرى يطلق الوجود ولا يراد به المصداق الخارجي، وإنما يراد المفهوم الحاكي عنه الذي هو في الذهن. أنت الآن في ذهنك أليس عندك مفهوم الوجود الذي يكون مصدرا لانتزاع ماذا تشتق منه؟ الموجودية والموجود والإيج، هاي كلها مشتقات، مصدرها أين هذا؟ مصدرها مو ذاك الواقع الخارجي، مصدرها ما هو؟ هذا المفهوم. إذن كما أن الوجود قد يطلق ويراد به مصداقه الخارجي الحقيقي، يعني الوجود بالحمل الشائع الذي هو منشأ الأثار، قد يطلق الوجود ويراد به ماذا؟ الأمر الانتزاعي المصدري الذي هو مفهوم ماذا؟ يعني الصورة الحاكية عن تلك الحقيقة الخارجية. إخواني الأعزاء، كثيرا ما يقع الاشتباه بين حقيقة العلم بالحمل الشائع وبين المفهوم الحاكي عنه. العلم أيضا كالوجود، تارة يقال علم ويراد حقيقة ماذا؟ حقيقة العلم الذي هو حقيقة خارجية كالوجود، كالوجود. يعني الانكشاف بالحمل الشائع مو مفهوم ماذا؟ مو مفهوم العلم الذي هو مفهوم ماذا؟ مفهوم الانكشاف. ومن هذا المفهوم نحن ننتزع العالمية والمعلومية والعالم ونحو ذلك. هذا مصدرها، مصدرها مو ذيك الحقيقة الخارجية. إذن في المقدمة الثانية، التفتوا لي جيدا، في المقدمة الثانية، وهي نكتة مهمة يريد يشير بعد ذلك، في المقدمة الثانية يقول أنه لا بد أن تميزوا بين العلم كواقع خارجي، يعني العلم ذاك الانكشاف، تلك الحقيقة التي لها مفهوم في الذهن نسميه ماذا؟ ها؟ علم، عين لام ميم، اللي يكون مصدرا ماذا؟ للاشتقاقات العالمية والمعلومية وإلى غيره. هسه لقائل أن يقول ما هو وجه المشابهة؟ لماذا تقولون أن العلم كماذا؟ كالوجود. يقول باعتبار أن العلم ضرب من ضروب الوجود، مشابه ماذا؟ للوجود. إذن فكما أن الوجود ينقسم إلى حقيقي وإلى مصدري، العلم الذي يشابهه ينقسم إلى حقيقي وإلى ماذا؟ وإلى مصدري. بل يترقى صدر المتألفين، يقول لا أنه العلم مشابه للوجود، بل العلم مصداقا مساوق ماذا؟ مساوق للوجود. احنا لا يوجد عندنا مورد يوجد فيه، التفتوا ذهنه، يوجد هناك وجود ولا يوجد هناك شنو؟ هذا يا علم الذي يقول لا يوجد فيه الحقيقي والمفهومي. خلي ذهنك يمي، خلي ذهنكم إلى النكتة. شيرد يقول، يقول إذن عندما نقول هناك مساوقة مو بين المفهوم وبين ماذا؟ مفهوم الوجود ومفهوم العلم، لا، بين مفهوم الوجود وبين مفهوم العلم يوجد ماذا؟ يوجد تباين، لأن مفهوم الوجود شيء ومفهوم العلم ماذا؟ وإنما المساوقة أين؟ في المصداق الخارجي وفي حيثية الصدق. إذن لا معنى لوجود لا يساوقه علم، ولا لعلم من غير مساوقة ماذا؟ وجود. ولكن هذا يا علم الذي يساوق الوجود، يا وجود الذي يساوق العلم، ها؟ الخارج. ولكن هذا بالضرورة إذا صار العلم مساوق للوجود الخارجي، احنا نستطيع ان ننتزع منه علم وعالم ومعلوم الموجود؟ لا، يقول لا، لا ملازم، خلي ذهنك يا. وهذه لعله من اخطر النتائج. شلون يصير؟ هم هو في الواقع الخارجي علم، ها، ولكنه لا ينتزع منه ماذا؟ عالم. شلون يصير؟ لانه اذا كان الواقع موجود فانا انتزع منه شنو؟ مفهوم العلم. وإذا انتزعت منه مفهوم العلم أستطيع أن أنتزع منه ماذا؟ اشتقاقاته، أقول عالم وأقول ماذا؟ معلوم، وهكذا. ما أدري واضح النكتة؟ خب يا صدر المتألهين، لماذا؟ يقول ها، لابد أن تميزوا جيدا أن حقيقة العلم ما هي. العلم ليس كالوجود، العلم هو حضور. ماذا عرفتم؟ تذكرون في نهاية الحكمة ماذا عرفنا العلم؟ حضور، ها؟ أمر مجرد لأمر مجرد. وإذا كان الوجود وجودا شنو؟ ماديا، بحضور لو غيبة. وإذا كان غيبة بعد يصدق عليه مفهوم العلم أو لا يصدق؟ لا يصدق عليه، مع أنه كل مرتبة من مراتب هذا الوجود السيال هو وجود، ولكنه العلم هو ماذا؟ ليس هو الوجود. يعني كلمة مفهوم العلم ليس مراد المفهوم الوجود، مو مرادف إليه، مرادف لا، ليس مرادف. إذن مفهوم العلم خصوصية فيه غير مفهوم شنو؟ الوجود. ما هي الخصوصية المأخوذة في مفهوم العلم؟ ها؟ هي الحضور، والوجود المادي له حضور أو ليس حضور؟ ليس له حضور لنفسه، فضلا أن يكون له حضورا ماذا؟ ها؟ لغيره. إذن خلي إيدك على أي موجود مادي اللي هو في سيلان مستمر بناء على الحركة الجوهرية، يصدق عليه أنه عالم، هو يصدق عليه عالم. لماذا لا يصدق؟ لأن العلم هو الحضور، وهذا أكو حضور له غيبة، إذن مو عالم. يصدق عليه أنه معلوم، لا لنفسه معلوم لأنه حضور أمر مجرد لأمر، ولا لغيره ماذا؟ شنو؟ معلوم. لماذا؟ لأنه الذي لا جمعية له في نفسه، لا حضور له لنفسه، كيف يكون حاضرا ماذا؟ لغيره. حضوره لغيره فرع حضوره لنفسه، وما لم يكن حاضرا لنفسه كيف يكون حاضرا ماذا؟ لغيره. ومن هنا بناء على هذا التحليل يقوى قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، مو ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن ماذا؟ ها؟ لا يفقهون تسبيحهم، هم لا يعلمون، لا يصدق عليهم عالم. ما أدري واضحة هاي المقدمة لو مو واضحة؟ إذا مو واضحة أو أزيدها توضيحا، إذا أكو غموض في جهاتها أستمع الإخوة. إذن إخوان الأعزاء، شنو هسه هدف هاي المقدمة؟ شنو هدف هاي المقدمة؟ من أهم المقدمات إخواني في علم الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء المادية بأي نحو من أنحاء العلم. علم حصولي، علم حضوري. هو العلم الحضوري لابد أن يكون شنو؟ الشيء له جمعية، لأن العلم ما هو فيه لابد أن تكون جمعية، وهذا إلى جمعية أو ليست له جمعية. إذن لا يعلم بنفسه، هذا اللي قرأته في نهاية الحكمة، إذن يعلمه بوجوده المثالي أو وجوده ماذا؟ العقلي. وإلا هو معلوم بذاته لو مو معلوم بذاته؟ هاي واحدة من أهم المقدمات. إن شاء الله بعد ذلك أنا إنما أشرت لها حتى عندما نأتي إلى محل البحث لا تقولي من أين تقولون هذا؟ هاي مقدمته، لابد تحفظها أنت المقدمة. وهذني الآن بودي أن المقدمات هم ترقموها، هم تطوها عناوين، حتى إن شاء الله بعد ذلك افترض بعد 3 أشهر أو 6 أشهر نقول إن شاء الله كما أوضحناه في المقدمة الثانية أو في المقدمة المتعلقة بكذا، الإخوة يعلمون ماذا. وأيضا لو تعانون الدروس مات حتى تستطيعون المراجعة إلى ملاحظاتكم ومطالبكم. لا لا يسابق. انا اقول ذلك يسابق العلم، لانه علم كل شيء بحسبه. نعم لا يقع معلوما لغيره، ولكن مو لا يوجد العلم، يوجد العلم، لان العلم مساوق ماذا؟ مساوق للوجود. فاذا كان مساوق فالعلم موجود هنا حقيقة، ولكنه هذا العلم، التفتوا، الذي نعرفه بعد ذلك حضور أمر مجرد لأمر مجرد، هذا هو، هذا موجود له أو ليس موجودا له؟ له غير موجود، مو لا يوجد به علمه. أنا ما أدري يعني تريد تقول هو لا يعلم، أنا قلت هذا، يعني شنو الإشكال الذي تريد أن تقوله؟ أنا ماذا ألتفت إلى إشكالك؟
شنو؟
لا لا يصدق عالم، لا يصدق عالم بهذا المعنى من العلم، وإن كان يصدق عالم وعلم بالمعنى المناسب ماذا؟ بالمعنى المناسب له.
يعني يقع معلوما هذا الشيء.
وأنا قلت بأنه إذا ماذا رجعنا هذا من أول رجعنا، أنا قلت إذا قلنا أن العلم يشترط فيه الجمعية والحضور، إذن بعد بنفسه الوجود المادي لا يقع معلوم. وهذا صرح به الأعلام في نهاية الحكمة، قرأناه، قلنا أن السيد الطباطبائي تبعا لصدر المتألهين قال أن الله يعلم الأمور المادية علما حضوريا لا بذاتها بل بتوسط ماذا؟ وجوداتها المثالية والعقلية. هذا قلنا بعد هناك، هذا بعدها نقول الطالب مولانا إذا ما حاضر نهاية ما حاضر بداية لا يجي إلى الأسفار، مو لأنه لا يفهم كل شيء، هو يفهم ولكنه هنا بعد شيء يصير ها يعرج مولانا ليش؟ لأن هذا مطلب مفصل في اتحاد العاقل والمعقول، شرحناه مفصلا هنا. تعالوا معنا. ومنها أن العلم، إيش قد عندنا وقت؟ ومنها أن العلم كالوجود. أولا إخواني الأعزاء افهموا من هذه الجملة ما معنى أن العلم كالوجود. يعني من الآن اعلم أيها الأخ العزيز الكريم أن مفهوم العلم، يعني عين لام ميم، هذا المفهوم مو من قبيل مفهوم الإنسان اللي هو مفهوم ماهوي، بل هو من قبيل مفهوم الوجود والإمكان والوجوب الذي هو مفهوم شنو؟ فلسفة. لا 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 بحث أصلا فلسفة ما بيها بحث عن الألفاظ عن المفاهيم. لفظ ماذا نقول؟ لفظ بما حاكي عن مفهوم لو بما
كما أن لفظ الوجود يطلق ويراد به
لفظ الوجود ما قبول، ولكن افترض لغتك إنجليزية، إذا كلام مو في اللفظ في المفهوم. أنا بدي أقول إذا مقصودك اللفظ لا، أما إذا لفظ بلحاظ شنو ولا لا أنت تتكلم اللغة الإنجليزية خو لفظ الوجود ما عندك، شنو عندك؟ تقول خو ما عندنا لفظ الوجود. لا، ده نتكلم عن المفهوم أساسا، البحث اللفظي في الفلسفة لا قيمة له لا علاقة، كلامنا في المفهوم، هذا مفهوم الوجود علم مثل مفهوم الإنسان لو مثل مفهوم الوجود ياهو منهن ها؟ نعم هذا المفهوم الحاكي عنه في اللغة العربية لفظ ماذا؟ لفظ الوجود. هسه شنو الفرق؟ إذا قلنا بأنه مفهوم العلم اللي يحكي عنه لفظ ماذا؟ عين لام ميم. إذا قلنا من قبيل الإنسان، يعني ما هي من الماهية؟ عد لابد أن نسأل، إما جنس إما جوهر وإما ماذا؟ وإما عرض، وحيث أنه ليس بجوهر هو ماذا؟ عرض. هو إذا صار عرض كم كيف أين متى يهمن، ذهب المشهور إلى أنه كيف جن نفسه. ما أدري واضح صار البحث ولا؟ أما إذا من أول الأمر قلنا أن مفهوم العلم مو مفهوم شنو ما هو، يعني ما نخلي في خانة الماهيات إنسان وبقر وسماء سماء وأرض إلى آخره، وإنما نضعه في خانة ماذا؟ المفاهيم الفلسفية. إذن هل يمكن أن تسأل ما هي حقيقته كم لو كيف لو؟ هذا سؤال في غير محله. لماذا؟ لأنه هذا السؤال عن ماهيته فرع كونه ماذا؟ مفهوم ماهوي، والمفروض أنه مفهوم ماذا؟ مفهوم فلسفي. وهذا من أهم المبان أو من أهم الفوارق الأساسية بين الحكمة المشائية وبين الحكمة ماذا؟ ها؟ وبين الحكمة المتعالية. إن العلم كالوجود. لذا سيد الطبائي طبعا هذا البحث أنا عرضناه فيما سبق، أكو وقت عرضناه فيما سبق، فقط أنا أشير إليه. فيه هو صفحة 286 من الحاشية، يقول أن هذا الموجود المأخوذ في نفسه حيث كان موجودا لنا، فهل هو كيفية نفسانية؟ يعني إذا لاحظنا العلم مو الوجود ماذا؟ مو الوجود الذهني، يعني لاحظناه بما هو وجود خارجي، فهل هو كيفية نفسانية داخلة تحت مقولة الكيف لصدق حده عليه، أو أنه صورة كمالية حاصلة لنا؟ يعني وجود خارجي حاصل ماذا لنا؟ لا علاقة له بعالم الماهيات. إن العلم كالوجود يأتي، والحمد لله.